إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يقول الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. ولا يستطيع أحد أن يرتقي إلى رضا ربه جل في علاه إلا أن يعقل عن الله مراد الله جل في علاه. وقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فيما يرفعه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأناط الخيرية بتعلم القرآن وتعليم القرآن. وكما قال بعضهم: العالم الرباني الذي يدعى في السماوات أو في ملكوت السماوات يدعى عظيما هو الذي يتعلم العلم ثم يعمل به ثم يعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قيد العلماء هذه الخيرية ليس بحفظ الحروف فقط، بل إتقان الحروف والحفظ عن ظهر قلب، ثم تعلم الأحكام وتطبيق ذلك، ثم نشر ذلك بين الناس. وأولى العلوم وأشرف العلوم أن يريها المرء عناية هو علم كلام الله جل في علاه. اليوم إن شاء الله مع سورة العلق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أريت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
جزاكم الله خيرا. هذه السورة العظيمة الجليلة، سورة العلق، هي سورة مكية بلا اختلاف، بالاتفاق هي سورة مكية، وهي أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. هذه السورة العظيمة تبين لنا أمورا عظام، وأولها هو فضل الله وكرم الله وجود الله جل في علاه على نبيه صلى الله عليه وسلم، بل على البشرية جمعاء، وتفضيله لبني آدم، وعظيم ربوبيته في إظهار قوته وعظيم خلقه للإنسان. ثم بعد ذلك تنتقل الصورة في الكلام على الإنسان، وأن الإنسان هو ظلوم جهول، مهما يمن الله عليه بالنعم ينسب هذه النعم لغير باريها، ويجحد على نعائم ربه جل في علاه. وإذا وجد في نفسه الثراء أو المكانة أو الوجاهة أو السلطة طغى، حسب أنه قد استغنى عن ربه جل في علاه، ولا غنى عن الله جل في علاه طرفة عين. لذلك قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى. لما أرآه استغنى، يحسب وزعم أنه قد استغنى عن ربه جل في علاه، ولا غنى له عن الله جل في علاه طرفة عين. ثم يختتم الله السورة بقصة الشقي أبي جهل مع فعله البئيس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الله جل في علاه صفات الله الجلية التي سنتحدث عنها بإذن الله. قال الله تعالى مفتتحا السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه السورة أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في صحيحه وأيضا أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ابتدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ابتدأ للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الرؤيا الصالحة، كان يرى الرؤيا فتكون مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء يخلو بربه في غار حراء، كان يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد، ثم يذهب إلى خديجة يتزود لمثل هذه الأيام، حتى في ذات مرة وهو يتزهد ويتعبد ويتحنث جاءه الملك فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. وهذه المعجزة الخالدة، القرآن المعجز، بأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم يصف لنا نفسه وصفا دقيقا ماذا دار بينه وبين الملك: اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال ثم أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي الثالثة قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه قالت عائشة، هذه السورة هي أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو موسى الأشعري أول ما نزل من القرآن الآيات الخمس الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قول الله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا عليه عامة المفسرين، لكن خالف بذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وقال أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو يا أيها المدثر، لأن سلم بعدما نزل من غار حراء نظر في السماء، سمع صوتا ثم نظر في السماء فوجد ملكا يسد الأفق يجلس على كرسي بين السماء والأرض، فقال دثروني دثروني، ثم أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. فقالوا لجابر قالوا يقولون اقرأ، فقال حدثتكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمع بين الأمرين أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما أنزل على السلام بعد انقطاع الوحي، لأنه بعد هذا الإنزال الأول اقرأ بعدما سمع السلام وعلم أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنت نبي الله أنت رسول الله، انقطع الوحي عنه فترة، فلما فطر الوحي اشتاق للسلام للوحي فنزل من غار حراء فنظر فوجد الملك حتى نزلت عليه الآيات. فإذا الأولية المطلقة لهذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأما الأولية المقيدة هي أولية أو نزول يا أيها المدثر بعد فترة الوحي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ، ابتدأ الله للعلى بالأمر، الملك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ وهو الأمي، وهذه فيها دلالة كما قلنا على إعجاز الذي ظهر بأن الله جل وعلا ثبت رسوله الأمي أن يقرأ هذا الكتاب المعجز لكل البلغاء الذين لم يستطيعوا أن يأتوا بآية واحدة فضلا عن أن يأتوا بسورة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمره أن يقرأ باسم الله جل في علاه. هنا العلماء يقولون في إضمار، اقرأ باسم ربك، الباء لابد يكون فيها إضمار، إيش اللي فيها حال؟ اقرأ مستعينا باسم ربك الذي في علاه. وبعضهم يقول لا، اقرأ مفتتحا، وكل ذلك حق، أنت ما تستطيع أن تبدأ بشيء إلا وأنت تستعين بالله جل في علاه. بل ورد في الأحاديث أي شيء لم يذكر فيه باسم الله فهو إيش؟ أبتر، وفي رواية فهو أقطع. وحسنه النووي وغيره من العلماء، الغرض المقصود المعنى صحيح، وإن ضعف الإسناد كثير من العلماء، الغرض المقصود هنا ابدأ مستعينا باسم الله، ابدأ ذاكرا اسم الله جل في علاه. وهذه فيها إشارة على أنه يستحب لأي إنسان إذا أراد أن يفتح المصحف ليقرأ أن يبتدئ باسم الله، وهذه أداب معروفة حتى في الكتاب، الأولاد عندما يتعلمون من الذين يحفظونهم يقول من آداب القرآن أن تستعيذ ثم تسمي باسم الله. وهذه كما قلنا أن الصحابة أجمعوا على أنهم كانوا يعرفون انقضاء السورة بأن الله ينزل على النبي السلام بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه فيها إشارة على الاستحباب أنك إذا افتتحت سورة أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا ابتدأت من وسط السورة لا يسن لك أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، تفتتح بالاستعادة لأن الإطلاق جاء في الاستعادة، وأما التسمية جاءت في أوائل السورة. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه مطلقة إما في البداية وفي الوسط وفي النهاية، فإذا ابتدأت من نهاية السورة أيضا تستعيذ ولو هتقرأ آية واحدة.
وأما التسمية فهي فواصل بين أوائل السور أو أواخر السور. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لطائف عجيبة في هذه الآية، ولو جلسنا معها ساعات ما انتهينا. بس الاسم من السماء أو من السماء العلامة، فكل اسم علامة على المسمى. وهنا يقول اسم ربك، والله جل وعلا له أسماء عدة وشتى لا تنحصر في عدد معين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا أسماء الله جل وعلا إما يعلمها بعض الأنبياء ولا يعلمها آخرون، في بعض الكتب وليست في كل الكتب، وأكثر من ذلك أن الله استأثر بأسماء له في الغيب لا يعلمها إلا الله. فأسماء الله لا تنحصر في عدد. وأيضا في حديث الحديث العظيم حديث الشفاعة، عندما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، أو يقول أمتي أمتي، يذهب عند العرش فيسجد فيعلمه الله محامد بأسماء الله، محامد لله ما كان يعلمها، يثني على الله بشيء ما كان يعلمه قبل ذلك، فيثني على الله ما هو أهل له. فهذه فيها دلالة على أن أسماء الله لا تنحصر في عدد. ولا إشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه 99 اسم لها ميزة ليست في الأسماء الأخرى. هذه الميزة أن من عدها، من أحصاها، من حفظها عن ظهر قلب، من تأثر بأثار هذه الأسماء وعمل بها وتعبد بها لله جل في علاه دخل الجنة. فهذه الأسماء لها ميزة واحدة، هي أنه من أحصاها دخل الجنة، وليست يعني مقيدة لعدد أسماء الله جل في علاه. اقرأ باسم ربك، أضاف الاسم للرب جل في علاه، فإذا من أسماء الله الرب. وانظر إلى اللطيفة العظيمة التي ترقق القلوب وتعلم بها كيف مكانة الرسول العظيم عند الرب الجليل. قال ربك باسم ربك، ما قال باسم الرب، قال باسم ربك، أضاف الربوبية لكاف المخاطبة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علماؤنا هذه إضافة الربوبية إضافة خاصة، خصوص الربوبية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ربوبية التسديد والتوفيق والتثبيت والتأييد والنصرة، بل هذه الربوبية هنا ربوبية الانشراح، انشراح الصدر وتثبيت القلب على ما يتلى عليك من القرآن، ثم بعد ذلك التأييد لنشر هذه الرسالة في وسط الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز وذل ذليل، وقد كان كما ظهر بفضل الله سبحانه جل في علاه. فهنا ربك اللطيفة باسم ربك، الربوبية مضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه ربوبية خاصة، ربوبية تثبيت وتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم. والرب هو الخالق الرازق المدبر، هو سبحانه جل في علاه المحيي المميت المعطي المانع الوارث المبدئ المعيد سبحانه جل في علاه. ولذلك ذكر لنا من لوازم الربوبية: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكأن سائلا يسأل الرب: عرفني معنى الرب. أقول: الرب هو الذي ربى عباده بنعائمه، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وأيضا قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فهو الذي رباكم بنعائمه سبحانه جل في علاه. بل لو اجتمعتم جميعا كما في الحديث القدسي فسألتم الله فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من عند الله من شيء، فهو يربي عباده بالنعائم، وهو أيضا الخالق الرازق المدبر. فذكر من لوازم الربوبية الرب الذي خلق، هو الرب لأنه الذي خلق، فإذا هو المعبود وحده جل في علاه، هذا من اللوازم. قال تبارك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أين المفعول هنا؟ نعم، هو هنا يعني إيش محذوف، حذف المفعول أو المعمول يؤذن بإيش؟ بالعموم، يعني كأنه يقول الذي خلق فتنظر وتسكت وتتدبر وتتفكر. إذ القرآن الأهم فيه أن تقف عند رؤوس الآيات، وعند ختم الآيات تتدبر ما في معنى هذه الآيات، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتنظر إلى ختم الآية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتقف. خلق إيش؟ خلق السماء بغير عمد نراها؟ نعم، خلق السماء وفيها الكواكب التي تتلألأ والأقمار والشموس، وسخر السحاب بين السماء والأرض؟ نعم، خلق سبع سماوات انطباقا؟ نعم، خلق الأرض بما فيها من الأنهار والبحار والأشجار وأنبت الثمار والأزهار؟ نعم، خلقها وجعل فيها الجبال الراسيات حتى لا تضطرب ولا تميد بالناس؟ نعم. خلق كل شيء فقدره تقديرا، نعم. خلق الإنسان، نعم. هنا العموم، إذا الإنسان يدخل في العموم، يبقى خلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا الطير الذي بين السماء والأرض خلقه الله، ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد خلقه الله جل في علاه وعلم رزقه وجعل له رزقا مقسوما مكتوبا. فإذا خلق على العموم كل شيء، ثم بعد هذا الشأن العموم ذكر الله جل وعلا التخصيص ليبين لك التفخيم والتبجيل والتكريم والتعظيم، وأيضا يبين لك عظيم ربوبية الله جل في علاه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق السماء والأرض والسحاب والطير والإنسان، ثم قال خلق الإنسان، فأكد بالتخصيص. ولذلك علماءنا يقولون ذكر الخاص بعد ذكر العام، الخاص الذي يندرج تحت العام، لأن الله خلق، خلق الإنسان نعم، خلق الطير نعم، خلق الحيوان نعم، خلق الأرض نعم، خلق السماء نعم، عموم، ثم خصص فقال خلق الإنسان. وهذا التخصيص يدلك دلالة عظيمة على عظم مكانة الإنسان عند الله جل في علاه، لا غر ولا عدا. قد قال الله جل في علاه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولما التفتت الملائكة لقياسا على ما يحدث من الجن وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال علماءنا إني أعلم ما لا تعلمون لها أكثر من تأويل، إني أعلم أن إبليس الذي هو طاووس الملائكة على ما ذكر وأنه كان يتعبد الله جل في علاه، يعلم الله أنه يضمر الكبر وأنه سيأبى على الله أمره جل في علاه، فكشف أمره أو العلم الله السابق فيه واقعا بعدما أمر بالسجود لآدم. وقيل أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم أن من هؤلاء البشر من يتعبد لي، يتذلل لي، يتضرع لي، يكون أفضل من الملائكة، فيهم إبراهيم، فيهم نوح، فيهم إدريس، فيهم سليمان، فيهم داود، فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عظيم عند الله جل في علاه، ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك قال الله جل في علاه خلق الإنسان، لك فيه لفتتان، اللفتة الأولى عظيم ربوبية الله جل في علاه، اللفتة الثانية لابد أن تتدبر في ذاتك، في نفسك، كيف خلقك الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى وفي أنفسكم فلا تبصرون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فسنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم. ولذلك قال الله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم. فآيات كثيرة جدا يبين الله جل في علاه ويأمر الناس أن يتفكروا في عظيم خلق الله جل وعلا للنفس. فهنا قال الله تعالى مبينا تدريج وطور الخلق، خلق الإنسان من علق، هذا الإنسان السميع البصير المتكلم الذي جاب الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا، الذي يحارب ويجاهد، الذي يأكل ويشرب، الذي ينكح، الذي يلد له، الذي يكتب، الذي يدرس، هذا خلق من علق. العلقة هو أو العلق هو الدم الجامد المتجمد، والفرق بينه وبين الدم الجاري، الدم الجاري هو الدم المسفوح. العلماء يقولون الإنسان له أطوار ثلاثة في بطن أمه. الطور الأول هو ما كان يشبه الدود اللي هو الحيوان المنوي، بالمجهر ممكن تراه كالديدان ملايين من الحيوانات المنوية. الحيوان المنوي يخص بالبويضة ثم يعلق بجدار الرحم فيأخذ طوره ثم ينتقل إلى طور آخر وهو العلقة الدم المتجمد، ثم المضغة، ثم يأمر الله الملك فيأتي فيشق السمع والبصر ثم يسأل الله جل وعلا الرزق وغيره، كما في الحديث الذي في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 ثم يكون نطفة 40 ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، وفي رواية أخرى 42 هذا الذي سنبينه إن شاء الله. فهذا عظيم خلق الله جل في علاه في الإنسان، لذلك خصصه الله جل في علاه قال خلق الإنسان من علق. الإنسان اسم جنس يعم كل إنسان، وهذا العموم مخصوص منه واحد فقط، من؟ آدم عليه السلام. آدم لم يخلقه الله من علق، خلقه من إيش؟ من طين. آدم خلقه من طين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور وخلق إبليس من نار وخلق آدم مما ذكر لكم، يعني من طين، فقد خلقه الله من طين سبحانه جل في علاه. وأيضا خلق عيسى عليه السلام كما خلق آدم، قال له كن فيكون. فالله أعلم في مسألة خلق عيسى لأنه أيضا خلق من عظيم خلق الله جل في علاه. خلق الإنسان من علاه. اقرأ، كرر الأمر بالقراءة. اقرأ هذا تأكيد وهذه إشارة للعلم كما سنبين ونختم فيها الفضائل والجمل المفيدة من هذه الآيات. اقرأ مرة ثانية وربك الأقرأ. قال العلماء اقرأ واسكت، يأتي الواو بعد ذلك واو استئنافية، وربك الأكرم بالابتداء. اقرأ تأكيدا على اقرأ الأولية، كأن الله جل وعلا يبين له أنت الآن ستكون نبيا بالقراءة بالعلم، ولا يمكن أن ترتقي درجة النبوة إلا بالعلم، وهذا باب التعليم، وهذا شرف العلم وشرف النبوة، إذ النبوة بأسرها علم، علم من الله جل في علاه. ولذلك الخضر عليه السلام عندما جاءه موسى قال أنا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، بعدما ركب السفينة فنظر إلى عصفور فنقر نقرة في اليم أو في البحر، فقال له أنظرت أنظر إلى هذا العصفور كم أنقص من البحر؟ ما أنقص شيئا. فقال علمي أنا على علم ما علمك الله إياه، وأنت على علم ما علمني الله إياه، وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كما نقر هذا العصفور من هذا البحر. الغرض المقصود أن النبوة علم كما قال خضر وموسى والنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء هم ورثة الأنبياء، إذن إرث الأنبياء ليس درهما ولا دينارا، هو العلم. خلق الإنسان من علق، اقرأ إشارة للعلم الذي سيمنحه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ وربك الأكرم، أيضا تخصيص الربوبية كما فات كما سبق وتكلمنا عنه، الأكرم الكريم قال العلماء، والكريم الذي هو الحليم على عباده، يشتد جهلهم ولا يعجل لهم العقوبة. ونحن نقول أوسع من ذلك، وربك الأكرم ربك الكريم، جاد عليك بالعلم بعد الجهل، جاد عليك بالبصر بعد الظلمة، وأخرج الناس بك من الظلمات إلى النور، فهذا من كرم الله ومن جود الله جل في علاه. بعدما كنت أميا لا ترجو أن يلقى لك الكتاب، ولا كنت تخط بيمينك، ولا تقرأ ولا تكتب، فمن الله عليك بجوده وكرمه وإحسانه فعلمك ما لم تكن تعلم، يجعل الإنسان همته تهبه وتعلو إلى ربه جل في علاه، ويقول كان رسول الله أميا وما كان يدري ما الكتاب، ولا كان يرجو أن يلقى إليه الكتاب، فالذي منحه ذلك يمنحنا إرثه، فإن الله جل في علاه هو الذي منح النبي صلى الله عليه وسلم بحث فضله ونعمته، فللإنسان أن يطمع في فضل الله جل في علاه. فكرم الله واسع، والفقه كل الفقه أن تطمع في كرم الله جل في علاه، وأن ترجو رحمة الله، وتدعو الله أن يعلمك كما علم رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علمه بالقلم، هذه إشارة عظيمة جدا لوسيلة العلم، فللعلم وسائل، منها القراءة ومنها الكتابة، فالقلم هو الوسيلة الثانية لوسيلة العلم، وهي وسيلة الكتابة، والكتابة بيان، وقد قال علماؤنا القلم أحد اللسانين، القلم أحد اللسانين، ولذلك اختلف الفقهاء، من كتب رسالة لامرأته فقال لها أنت طالق بالقلم هل تطلق أم لا، وهو يستطيع أن يقول لها أنت طالق كالرسائل اللي بتبعث في الهواتف، هل تطلق بها المرأة أم لا؟ ابن حزم يرى أن الطلاق يقع، وكثير من الفقهاء يرون أن الطلاق لا يقع، ولسنا بصدد المسائل الفقهية، لكن نحن نقول العلماء قالوا القلم هو أحد اللسانين، والقلم به الكتابة. قال قتادة القلم نعمة عظيمة من الله جل في علاه، امتن الله بها على الأمة، بل وهو خطر جليل، القلم به يقوم الدين، وبه تصلح الحياة والمعاش، وبه نظمة علم الأولين والآخرين، وبه نعلم الحساب وغير الحساب، وبالقلم نعلم السير سير الصالحين، وبالقلم نعلم تراجم الفقهاء، وبه نعلم ما حملته أذهان العلماء الأماجد الأكارم، وبه نعلم صحة الحديث وضعف الحديث، بالقلم يمكن أن نعلم كل هذه العلوم، فهذه منة ونعمة عظيمة من الله على العباد، إشارة إلى القلم. ولذلك ترى أن الذي كان يكتب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان له المكان المرموق عند الله جل في علاه، زيد بن ثابت كان من الأصاغر، كان صغيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل إلى المدينة قربه وأعطاه مكان عليا، لأنه كان يقرأ ويكتب، ولذلك هو الذي جنده النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم العبرانية حتى يعني يأمن مكر القوم، فتعلم العبرانية وكان يكتب الوحي أو كان يكتب القرآن، فكان يخط بيمينه، وكان أيضا من الكتبة معاوية رضي الله عنه وارضاه، ولذلك تبوأ مكان بين الصحابة ليست بعدها مكان، ألا فليسمع الذي يعادي معاوية رضي الله عنه وارضاه، فإن معاوية كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يستأمن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ليس بأمينا على وحي الله جل في علاه، فكان معاوية من كتاب الوحي رضي الله عنه وارضاه، وأيضا كان من الكتاب عبد الله بن عمرو بن العاص، ولذلك أشهر أبو هريرة مكانة عبد الله بن عمرو بن العاص، قال ما رأيت أحدا أحفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مني غير ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب وكنت لا أكتب. فهذه ميزة لعبد الله بن عمرو بن العاص، ولذلك كان يكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، فعاتبه أهل مكة: كيف تكتب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقول وهو بشر كما نحن بشر، يغضب كما نغضب، ينسى كما ننسى؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مقالتهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب. هذه دلالة على إيش؟ على أن الكتابة لها ما لها من المزية كما سنبين. اكتب، والذي نفسي بيدي ما يخرج منه إلا الحق. ولذلك ترى علي بن أبي طالب أيضا كان من الكتبة، عندما كان يكتب في صلح حديبية والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكتب علي بن أبي طالب من محمد رسول الله، قالوا لا، أولا لما كتب في الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعلم الرحمن، بهتانا وزورا. والذي قال ذلك سهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، وكان من الأفذاذ الأماجد الأكارم، ولذلك لما أسلم طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لأنه وقف وقفة عظيمة في مكة، الوقفة التي وقفها أبو بكر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال سهيل: في الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال: اكتب باسمك اللهم، فمحاها علي وكتب باسمك اللهم، ثم قال: هذا من محمد رسول الله. قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لآمنا بك، فأمحوها واكتب محمد بن عبد الله. فقال علي: والله ما أمحوها. ففي بعض الروايات أن سلم قال: يعني ماذا ستفعل وقد سيحدث معك مثل ما حدث معي. وقد حدث وقد كان، لما كتب من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، قال: لو كنت أميرا للمؤمنين ما خرجنا عليك، امحوها واكتب علي بن أبي طالب، نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان ربي العظيم. فالغرض المقصود قال: ما أمحوها؟ قال: أشر لي عليها. بعض الروايات قالوا أن السلام هو الذي محاها وكتب، وهذه يعني الصحيح أنه ما كان يقرأ ولا يكتب، قال: أشر عليها، فأشار له فمحاها، فكتب محمد ابن عبد الله. الغرض المقصود الكتبة كان لهم مكانا عظيما، لما؟ لأن القلم وسيلة من وسائل العلم كما سنبين في الفوائد المستنبطة. علم الإنسان ما لم يعلم، أفضل العلوم على الإطلاق العلم بالله جل في علاه. علم الإنسان ما لم يعلم عن ذات الله جل في علاه، عن صفات الله جل في علاه، عن أفعال الله جل في علاه، وهو أشرف العلوم، وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. علم الإنسان ما لم يعلم، علمه كيف يأتي امرأته، علمه كيف يستخرج الكنوز من الأرض، علمه كيف يستصنع، علمه كيف يطير في السماء، علمه كيف ينزل على القمر على ما زعمه، علمه كل شيء، كيف ينخر في البحر. علم الإنسان ما لم يعلم، وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله جل في علاه، ثم العلم بأمر الله ونهي الله جل في علاه. نقف عند هذه الآيات، ويبقى لنا الفوائد الجمة من هذه الآيات الكريمات. أولها هو أن ابتداء السورة ووسط السورة واختام الآيات كلها تتحدث عن العلم ووسائل العلم، تشريفا للعلم وتعظيما للعلم. كفى بالعلم شرفا أن الله جل في علاه ما أمر نبيه أن يسأله زيادة من شيء، لا من دنيا ولا من آخرة، إلا بالعلم، وقل رب زدني علما، وكفى بالعلم شرفا. وبالعلماء مرتبة رفيعة أن الله جل في علاه ما أشرف على توحيده أحد إلا الشرفاء، إلا الكرماء، إلا الأماجد، إلا الملائكة وإلا العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأيضا كفى بالعلم شرفا أن الله جل في علاه رفع درجات العلماء على الناس أجمعين، فإنه لا يفرق بين العالم وبين النبي إلا درجة النبوة والوحي. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلما تكلم عن العلم جعلها درجات ومراتب علا. وأيضا كفى بالعلم شرفا أن الله جل في علاه لم يسوي بين أهل العلم وبين غيرهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله، ما سوى الله بين الظلمات ولا بين النور. ولذلك ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل العلم الفضلاء وبين العباد الزهاد الذين تركوا الدنيا بأسرها وقاموا الليل وأسهروا الليلة وأتعبوا أنفسهم وأظمأوا النهار صياما، ما سوى الله بينهم وبين العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وشتان بين القمر وبين سائر الكواكب. كفى بالعلم شرفا وبالعلماء منزلة أن الله على لسان نبيه أناط الخيرية المطلقة بالفقه في الدين والعلم في الدين، كما في حديث الصحيحين بل وفي السنن عن معاوية رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا له منطوق ومفهوم. المنطوق أن الخيرية أنيطت بأهل العلم، بأهل الفقه في الدين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وقرن مع الرسول وريث الرسول، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر يعني أولي العلم منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة؟ الذي لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فالذي عنده الجهل في الدين هذا لم يرد الله به خيرا، ولو حاز خيرا ما حازه إلا عن طريق أهل العلم الذين يصطدئون به. كفى بالعلم شرفا أن علي بن أبي طالب عندما نظر الناس وغربلهم قسمهم إلى أقسام ثلاث: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاء لم يستضيء بنور العلم. وكفى بالعلم شرفا أن المهلكة في البعد عنه، وأن المنجاة في القرب منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كن عالما لتنجو، كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. ورحم الله الشافعي ورضي الله عن الشافعي عندما قال: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله لم أجد لله وليا، لا أعلم لله وليا إلا العلماء. ولذلك قال: لا تخالل من لا يحب العلم. الذي لا يحب العلم لا خيرية فيه، ابعد عنه ولا تخالله ولا تصادقه، قارب أهل العلم فالخير مع أهل العلم. وأيضا معاذ بن جبل وغير معاذ بن جبل وأبو هريرة وغير أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان أبو هريرة يقول: ساعة أو مجلس من مجالس العلم خير لي من 70 سنة عبادة. وبعضهم كان يقرب نفسه على مسألة من العلم أفضل له من قيام الليل بطوله. ولذلك قالوا يا إمام للإمام أحمد بن حنبل، قالوا يا إمام قيام الليل يعني طول الليل من وضوء العشاء يصلي به الفجر، قيام الليل بطوله قيام الليل أفضل أم أنسخ الحديث أفضل؟ هذا لا يذاكر ولا يراجع الحفظ، فقط ينسخ الحديث ليضبط الكتاب. قالوا يا إمام قيام الليل أفضل أم أنسخ الحديث أفضل؟ قال: نسخ الحديث أحب إلي. ولما سئل: أحب الناس إليك يأخذون العلم من عابد زاهد أم من عالم فاجر؟ انظروا المقارنة، عالم فاجر لا يعمل بعلمه، ولا عابد زاهد، عابد يتقرب يصوم يتصدق. قال: العالم الفاجر أحب إليه. لما؟ سيستضيئون بعلمه. قال: أما علمه فيستفيد منه الناس، وأما فجوره فعلى نفسه، وأما العابد فعبادته لنفسه، وأما جهله فإيش؟ فسيضيع الأمة بجهله. أما رأيتم الراهب عندما أفتى بفتوى جاهلة مثله ماذا حدث؟ قتله الرجل الذي قتل 99 نفسه، أزهق نفسه بجهله. فقال: أما العابد فلنفسي وجهله يكون على الأمة. فقال: العالم الفاجر أحب إلي. وقال الثوري وقال الإمام الشافعي: هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها. فحي هلا على طالب للعلم مجد يعلم أنه وريث للنبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على هذه اللآلئ ولا يجعلها تضيع منه. وإن العلم الحرص، قل الحرص على هذا العلم، لأن أهل العلم تقوم بهم الدنيا وتهدم إن غابوا. فإن العلماء إن غابوا عن الدنيا قد نبأنا الله جل وعلا بغياب العلماء تهدم هذه الدنيا، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. في تفسيرها قال: وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي الله، حتى إذا لم يبقي عالما. وفي رواية: لم يبقى عالم، الفعل العالم، لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى ضياع العلماء دلالة على ضياع الدنيا بأسرها، دلالة على قيام الساعة. أنت ترى أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله، فانظر صورة كاملة صدرها الله جل في علاه، اقرأ. ولذلك كثير من العلماء يقولون هذه آية دلالة واضحة جدا على فضل العلم وعظيم شرف مكانة العلم. ابتدأها بإقرأ ووسطها إقرأ وختمها علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إذا كان العلم بهذه الدرجة من العظمة والمكانة والشرف عند الله جل في علاه والرفعة، وسائل العلم أيضا كذلك، أو من وسائل العلم كما قلنا القراءة والكتابة، الكتابة بالقلم، والقلم له مكانة عند الله جل في علاه عظيمة. يدلك على ذلك أن الله جل في علاه كما في الحديث الصحيح عليه السلام: أول ما خلق الله، في رواية: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو قائم ليوم القيامة. فبالقلم كتب الله مقدير الخلائق اجمعين الى يوم القيامة. وايضا ان الملائكة يكتبون، بل الله سبحانه وتعالى يكتب. الله يكتب، نعم، شرف الكتابة عظيم، ويعرف شرف الكتابة بان الله يكتب. يكتب الله يكتب، نعم يكتب. كيف يكتب؟ الكتابة لها كيفية، لا يصح لطالب علم ان يقول لا كيفية، لا، لها كيفية لكنها عنها عنا ايش نحن نجهلها، لا نعلمها، كيفية طريق بجلال الله وكمال الله. يكتب الله، نعم الله يكتب، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم:
تحج آدم موسى تحاج، ثم قال آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، في رواية قال وخط لك التوراة بيده، وأيضا في رواية في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الخلق كتبا، وهذه ظاهرة صريحة، قال كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي والملائكة يكتبون، أيضا يكتبون الكتابة شريفة عظيمة لتدلك على وسيلة العلم، الملائكة يكتبون نعم كما قال الله تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فالكرام يكتبون، وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة يتقابلون في العصر وفي إيش وفي الفجر يكتبون كل شيء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هم بحسنة فاكتبوها له، فإن عملها فاكتبوها له بعشر إلى سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، فإن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها، من الذي يكتب؟ الملائكة، فاكتبوها له حسن، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها. وأيضا في الحديث في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه إذا مر بنطفة 42 ليلة بعث أو أرسل الله له الملك فشق سمعه وبصره، يبدأ التخليق، وهذا حديث ظاهر جدا في أن التخليق أيضا يبدأ بعد 40 يوم، بعد 42 يوم يبدأ التخليق، وهذا الذي نستند إليه في الفتوى أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد 42 يوم، وأما الفتاوى التي تذهب وتجيء أنه ما دام في الشهر الرابع فلا يهم أن تسقطه لا يجوز بحال من الأحوال، الحديث ظاهر عندنا 42 ليلة، إذا مر عليه 42 ليلة أرسل الله الملك فشق سمعه وبصره، بدأ التخليق، ثم يقول ربي أذكر أم أنثى فيقضي له ما يشاء فيكتب الملك، وهذا الشاهد، ربي الرزق ربي الأجل فيكتب الملك، يقضي له ما يشاء ويكتب الملك، فإذا الملك يكتب، وأيضا بنو آدم يكتبون كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. العجيب أن مجاهد قال خلق الله أربعة أشياء بيده تشريفا وتعظيما، خلق الله أربعة أشياء بيده تشريفا وتعظيما، والباقي باقي الحيوان بكن، خلق الله القلم بيديه هذا تشريفا وتعظيما للقلم، وخلق الله آدم بيديه، وخلق جنة عدن بيديه، والرابعة خلق العرش بيديه. وعلماؤنا كما نقل القرطبي علماؤنا يقولون الأقلام ثلاثة، أعظم هذه الأقلام القلم الذي خلقه الله فأمره بالكتابة فكتب كل شيء قائم إلى يوم القيامة، أول ما خلق الله القلم، وفي رواية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم قلم بيد الملائكة الذي يكتبون به هذه الصحف والمقادير في كل ليلة، وأيضا في ليلة القدر في كل عام، والقلم الثالث بين أيدي الناس يخطون به ويكتبون به الآثار والأحاديث والآيات والأحكام الفقهية، فهذه ثلاثة أقلام. ختاما أقول من النوادر أن علماءنا يقولون بحديث معين تمسك به كثير من الناس في أن المرأة لا تتعلم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امنعوا نساءكم من الغرف ومن الكتابة، امنعوا نساءكم من الغرف ومن الكتابة، أما الغرف لأن الغرفة لها شرفة، فإذا المرأة نظرت أو أطلت برأسها على الرجال واستشرفت الرجال استشرفها الرجال حدثت الفتنة، لأن الميل جبلي بين الرجل وبين المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والكتابة قالوا لأن الكتابة تعبر عما في القلب والقلب يهوى ويحب، فإذا كتبت وظهرت الكتابة كانت بيانا عما أضمرته في نفسها فحدثت بها أيضا الفتنة. الغرض المقصود هذا حديث تمسك به من قال بأنه لا تعليم للنساء والأولى ألا يتعلم النساء، والحديث موضوع حتى لا نحارب ولا نقاتل، الحديث موضوع لا يصح، لكن نحن نقول المرأة إذا كانت بالنسبة لتعليم المرأة إذا كان تعليم المرأة في أعواز في التخصص مثلا الطب النسائي الولادة وغير ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء نقول لزاما على النساء أن تتعلم مثل هذا العلم، أما العلم الذي كفاهن الرجال فالصحيح أنها تكتفي المرأة بالثقافة وكيف القراءة والكتابة حتى تتولى رعاية الأبناء، والعلم الذي عوزت الأمة له لها أن تتعلم بهذا العلم إن كان تخصصه تخصص النساء. يبقى لنا بقية التفسير، كلا إن الإنسان لا يطغى، نبين طغيان الإنسان وكيف أن الإنسان لما يجحد بنعائم ربه جل في علاه ويصل إلى هذا الطغيان يسحب الله منه النعائم التي أتاه إياها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.